الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل ونصلي على أفضل خلقه وخاتم رسله وسيد أصفيائه وإمام أنبيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أيها الإخوة الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا يزال الحديث حول اتساع رقعة الإسلام ونصر الله الذي ينزله على المسلمين، فلا يدخل عليهم العام الخامس عشر، أي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأربع سنوات أو يزيد قليلا، إلا ويفتح عليهم بيت المقدس ويخرج عمر من المدينة يركب راحلته حتى يبلغ إلى بيت المقدس فيتسلم مفاتيحه. رب العزة سبحانه وتعالى يأذن فينتصر المسلمون. قد تكثر الجراح فيهم في وقت في موقعة من المواقع، أو يردون عنها، لكن الذي يظهر بوضوح أن الله يفتح عليهم، لأنهم يصبروا ويطيعوا الله رب العالمين، لأنهم يصبروا ويطيعوا الله رب العالمين. وتبرز قيادات صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كمعاوية وعمر بن العاص وشرحبيل بن حسنة وعبد الله وجرير بن عبد الله البجلي، فضلا عن سعد بن أبي وقاص وأبي عبيدة وخالد بن الوليد، يظهر رب العزة سبحانه وتعالى نصرهم في كل المواقع. فإذا تحدثنا عما كان في بلاد الفرس، فإذا في بلاد الروم ما يشابهها، وإذا تحدثنا عن الروم فإذا في بلاد الفرس ما يشابهها. كل ذلك والعام الخامس عشر لا يزال يظلنا. فيخرج أبو عبيدة بن الجراح يجري الفرس عن بلاد الشام كاملا. وبلاد الشام بالنسبة للفرس موقع هام، لأنها فلسطين جزء منها، وفلسطين فيها بالنسبة لهم مقدسات كبيت لحم وكنائس وبيت المقدس، فيها بالنسبة لهم أماكن يقدسونها ويعظمونها، فيها الموقع الذي يزعمون أن المسيح عليه السلام دفن فيه، فيها حدثت حادثة الصلب لمن شبهه الله عز وجل لهم. ونحن بكتابنا وبسنة نبينا نؤمن أن الله جلت قدرته برأ المسيح ابن مريم ورفعه إليه، وأن رب العزة سبحانه وتعالى ألقى شبهه على رجل فصلبوه وقتلوه، ورفع الله عز وجل المسيح وبرأه. وإن بعض أهل العلم لا يقولون إن من إيماننا بقدرة الله عز وجل وعظمته وآياته البينات تدعونا أن نؤمن أن رب العزة سبحانه وتعالى لما قال اليهود أنهم قتلوه فلا يكون من الآية المعجزة أن يقول رب العزة بل أنا الذي قتلته. أن الكثير من الناس يظنون أن المسيح مات لقول الله عز وجل إني متوفيك ورافعك إلي، وهذا ليس بالأمر المعجز البين. أن يقول اليهود قتلناه فيقول رب العزة أنا قتلته، إذن فالأمر واحد أنه قتل. لكن عندما يقول لهم رب العزة بل رفعه الله إليه، أي رفعه حيا بروحه وجسده، ليبقى الصراع الدائر بين من يزعمون أنه ابن زنا قتلوه لعنوا بقولهم، وبين الذين قالوا إنه هو ابن الله لعنوا وضلوا بما قالوا، فينزله رب العزة في آخر الزمان ليسكت كل هذه الأصوات ويقول لهم إني عبد الله. فيخسأ الذين قالوا قتلناه، وتضيع حجة الذين يقولون إنه ابن الله، ويبقى بذلك قول الله عز وجل عاليا وحجته بينة، وتظهر الآية العظمى أن رب العزة سبحانه وتعالى ينزله يعيده إلى الأرض حيا فيشاهده الناس، ولا ينزل برسالة جديدة، إنما يصلي خلف إمام المسلمين. هذا العراك موجود في تلك البقعة التي يعتز بها، يعتز بها الروم أنهم يحتلونها، فقد أزاحهم أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله تعالى عن تلك البلاد، أجلاهم عن هذه المواقع، أجلاهم عنها. وكان هرقل كلما جاء إلى بيت المقدس ومر على سوريا يقول سلام عليك يا سوريا وسنعود، حتى إذا جاء الوقت الذي أجلي فيها عن دمشق وما حولها قال سلام عليك يا سورية ولا عودة إليك بعد اليوم. فانجلت عن بلاد الشام حتى صار لا يعرف أحد إلا أنها بلاد للعرب يسكنونها، صارت بلاد الإسلام، وانصرف وبعدوا إلى بلاد الروم، صاروا إلى بلاده. وكان اليهود لما احتلوا بيت المقدس اتخذوا من الكنيسة التي كان يعظمها النصارى موضعا للقمامة، حتى أن ابن كثير ذكر أنها لما بنيت سميت كنيسة القمامة لكثرة ما كان يلقى فيها من ذلك. فلما أزيح عنها اليهود وعمرها الرومان جعلوا موقع الصخرة التي يعظمها اليهود، جعلوا فيها موضع للمزابل ومكانا للقمامة. انظروا، لا يحترمون دينا هم يؤمنون به، ولا يحترمون موقعا يروا أن غيرهم على دين يقدسونه يؤمنون بأن موسى نبي، النصارى يؤمنون بذلك، ويؤمنون أنه بعث ويؤمنون بذلك، ومع ذلك فإنهم لا يحمون تلك التي يقدسونها. فإذا جاء الإسلام نشر السماحة ودعا إلى عبادة الله وحده، وقال لا إكراه في الدين، فلا يعلو في أرض سماحة إلا بدين الإسلام يعلو فوقه. فإذا علا غير دين الإسلام في موقع فلا بد أن ترى الظلم بينا وترى الدماء رخيصة وترى التطاحن، لا في الفتح لا في دخولهم، إنما طيلة مدة بقائهم تراهم هكذا. ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام، قال هرقل للنصارى إن القمامة التي تلقونها على هذه الصخرة أمارة زوال ملككم، فأسرعوا بحملها، أسرعوا برفعها. فما أدركوا إلا أن رفعوا ثلثها حتى جاءهم عمر بن الخطاب فاتحا. الوفود والرسل رسالات الرسول عليه الصلاة والسلام كانت في العام التاسع من هجرة، كانت في العام التاسع، وهذا العام الخامس عشر، لم يرفعوا من القمامة إلا ثلثها. فلما دخل عمر بن الخطاب كان يجمع ذلك في ثوبه يزيحه، فاجتمع المسلمون فأزاحوا عن الصخرة، جعلوا هذه الأماكن أماكن نظفوها، ثم أقام المسجد وصلى عمر بالناس، صلى عمر بن الخطاب. وعمر بن الخطاب اختار الموقع الذي صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، فصلى بالناس، صلى عمر بن الخطاب، صلى الرسول عليه الصلاة والسلام بالأنبياء في نفس الموقع اختاره عمر بن الخطاب ليصلي بالناس في بيت المقدس. أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام أبو عبيدة ابن الجراح وقواده خالد بن الوليد وعمر بن العاص معاوية بن أبي سفيان، كل هؤلاء القواد يساعدونه في فتح البلاد. خالد يوليه أبو عبيدة ابن الجراح لفتح بعض البلاد فيزحف عليها بجنده، فيفتح الله عز وجل عليه فتحا عظيما بعد مقتلة شديدة، فيبلغ ذلك عمر فيقول رحم الله أبا بكر فلقد كان أعلم بالرجال مني، لكني أردت أن يعلم الناس أن إنما ننتصر بالله. الكلمة حقيقة تستحق الوقوف عندها جيدا، كأنه عمر يعلم أن رأي أبو بكر الصديق في الرجال خير من رأيه، لكنه يخشى أن تتعلق قلوب الناس برجال، ويريد أن تتعلق قلوب الناس بالله رب العالمين ناصرا. يعني بمعنى آخر، عمر بن الخطاب يقول هزيمة المسلمين وسيلان دمائهم على الأرض، هزيمتهم في جيوشهم خير من هزيمتهم في اعتقادهم. يعني عمر بن الخطاب على هذه الحادثة لا يقول إذن نولي عمر، نولي خالد بن الوليد نجعله هو قائد الجيوش كما كان كما ولاه أبو بكر لأنه كان أعلم بالرجال منا. لكنه يرى أن المسلمين عندما ينتصروا في عقيدتهم فيعلموا أن الناصر هو الله وأنه لا يأتي نصر إلا من عند الله وأن الرجال إنما يعملون بأمر الله رب العالمين فإن عملوا بأمره قدر الله لهم نصرا وأن الذين يموتون على اعتقاد صحيح إلى الجنة يحشرون ولو كانوا مهزومين وأن الذين يموتون على اعتقاد باطل إلى النار يحشرون ولو كانوا هم المنتصرون. إذن فينبغي علينا أن نتعلم من ذلك الدرس الهام وهو أن نصحح اعتقادنا في الله فينزل الله عز وجل علينا نصره فيؤيدنا رب العزة بجنده. أما أن نترك الذين يقاتلون بين صفوف المسلمين يعلقون الأحجبة والتمائم ويتبركون ويتوسلون ويسألون غير الله ويدعون غير الله ونقول إذا انتهينا من المعركة علمناهم نكون عندئذ مقاتلين لا مجاهدين. عمر بن الخطاب يرى أن الأهون عليه أن يقع القتل في المسلمين فيصدوا عن بلاد يفتحوها عن أن يتعلقوا بغير الله تتعلق قلوبهم بالرجال من دون الله رب العالمين. ومع أن الأمر كان في خيرة الناس لكن عمر بن الخطاب يرى أن أناسا يدخلون في الإسلام حديثا فيخشى أن تتعلق القلوب أو تميل ولو قليلا. هذا المعنى الذي حرص عليه عمر بن الخطاب هو الذي ساق رب العزة به النصر إليهم. فكم من جندي شجاع قاد قومه ففتحوا الآفاق وغزوا البلاد ولكنهم فتحوها للكفر لم يفتحوها للإيمان. ولذلك إخوة الإسلام ينبغي علينا أن نتعرف على ذلك السلاح الضائع الذي أضعناه أن نتعرف على سلاح الإيمان بالله وأن نأنس إلى رب العزة سبحانه وتعالى ندعوه إذا اشتد الكرب أن نألف الوقوف خاشعين بين يدي الله رب العالمين إن خلونا عن أعين الناس أجمعين أن نأنس سؤال الله رب العالمين وأن ننظر أن رب العالمين هو الذي يرد كيد الكائدين ومكر الماكرين وهو الذي ينصر جنده المؤمنين الصالحين. كلنا يمر بأزمات يظن أن هذه الأزمة هي التي ستأتي عليه كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الفتنة تأتي على المسلم فيقول هذه يعني هذه فيها نهايتي ثم تنفرج ثم تأتي فتنة فيقول هذه ثم تنفرج. فكلنا يمر بمسائل من أمور الفتن يرى العبد كأن هذه الضائقة هي التي ستذهب به فتبلغ روحه حتى كأنه يرجو الموت يرجو أن يتخلص من هذه ولو بالموت ثم يبسط الله عز وجل عليه نعمته ويزيل عنه كربه ويصرف عنه همه فينسى ما كان فيه ويعود إلى معصيته وغيه مرة أخرى، ولو تذكر العبد لبقي لله عز وجل خاشعا وعلم أن سعادته في عبوديته وأن رفعته في عبوديته، لعلم أنه ضعيف وهو عبد القوي، فقير وعبد الغني، ذليل وعبد المعز. عندئذ يعلم أن العبودية شرف لا بد أن يستمسك به، فيكون في العبودية لله مخلصا، في العبودية لله مخلصا. أنا ولدت لا أملك من الدنيا شيئا، ليس معي في يدي ولا من حولي شيئا، ومع ذلك فالله جلت قدرته أعطاني في بدني من الأشياء ما لا أبيعه بحطام الدنيا ولو جمعت، من بصر وسمع ونطق وسائر ما في البدن من نعم الله عز وجل أعطاني إياها، لو وزنتها أنا بموازين الدنيا ما رضيت بالدنيا عنها بديلا. وأعطاني المال، وقد أخبرني أنه قد دبر رزقي فلا يزيد ولا ينقص. ومع ذلك فأنا أسعى وأركض في طلب ذلك المال بحلال أو حرام، أجتهد في جمعه وأتعلق به وأقول أريد أن أجمع المال الذي ينفعني في غد، إن اليوم الذي تحياه كان قبل ذلك غد، فما الذي جمعت له؟ إنك يوم ولدت لم يكن معك شيء، فما الذي جعلك تجمع له؟ الذي جعلك تجمع لذلك اليوم، هل سيقطع عنك الرزق إن لم تدخر، إن لم تجمع؟ لذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. هل رأى منكم أحد أرضا زرعها طير؟ وهل رأى منكم أحد طير بجناحيه مات من جوع مع أنه لم يزرع؟ فرب العزة سبحانه وتعالى جعل العبد أوسع حيلة من الطير، ومع ذلك فالعبد يخاف فيجمع ويكنز، يجمع ويكنز ويخالف شرع الله طلبا لرزق الله. كيف تأتي هذه؟ كيف تأتي أن يطلب العبد رزق الله بمعصية الله؟ هذا سوء ظن بالله رب العالمين. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم زادهم الله عز وجل حيلة حسنة، وجعلهم أهل تصرف سديد وعمل سليم، فجعل الله عز وجل حتى من أخطائهم التي يخطئون تعلما ونصرا وفائدة لمن بعدهم من المسلمين. يكلف خالد فينصره الله رب العالمين، ثم يكلف عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عمرو بن العاص ببلد من بلاد الشام يفتحها، فإذا بجند الروم يتزعمهم أكبر داهية في جيوش الروم ويسمى الأرطبون، أرطبون الروم، وكان داهية عظيم المكر، واسع الحيلة، كثير الدهاء. فأرسل عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب يخبره بذلك، فقال عمر للناس: لقد رمينا أرطبون الروم بأرطبون العرب، فلننظر ماذا سيكون. يعني جعلنا الداهية، داهية الروم في مقابله داهية العرب، فكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من الصحابة واسع الحيلة. عمرو بن العاص أشهر الناس سعة في الحيلة، عمرو بن العاص و الثقفي اسمه، كانت سعة الحيلة مشهورة في عمرو بن العاص والصحابي الذي سيحضرنا اسمه ان شاء الله قريبا. فعمرو بن العاص اخذ يرسل الرسل الى أرطبون، كلما طلب رسولا بعث اليه وينتظر ما يأتيه، وهو ينتظر ان يبحث فرجة خلة عنده حتى يهاجمه. وبقي على ذلك اشهر، وجاء الشتاء القارس، وسقطت ارجل الروم وهي في الخفاف، والمسلمون بين منتعل وغير منتعل وهم يصبرون. البلاد بلاد الروم، وقد اعتادوا ذلك البرد الشديد، ومع ذلك ارجلهم في الخفاف، معروف الخف، الخف معروف، وتسقط ارجلهم من هذا البرد الشديد، والصحابة يصبرون وهم اما بين منتعل او حاف غير منتعل، يصبرون صبرا شديدا. عمرو بن العاص فكر في ان يرسل رسولا الى أرطبون، وليكن هذا الرسول هو من؟ هو عمرو بن العاص. فخرج بنفسه يتحسس الامر، حتى اذا بلغ الى هناك وحدثه واراد ان يعود، قال أرطبون: والله اما ان يكون هذا هو عمرو بن العاص، او ان يكون هو الرجل الذي يعتمد عليه. فاوحى الى رجل من جنده ان يقف في طريق خروجه فيقتل. فاوجس عمرو خيفة من وقوع هذا، فبعد ان خرج عاد اليه وقال له: ايها الامير، لقد احسنت وسادتي، وان نحن 10 ارسلنا عمر بن الخطاب الى قائد الجيش يعتمد علينا في مشورته، فاني اريد ان اتي بهم فينالوا مما نلت. قال: نعم احسنت. وارسل الى الجند الذي كلفه بقتله الا يفعل، فلما خرج وعاد وابطأ عليه قال: افلت مني الرجل. فلما سمع عمر بن الخطاب بحيلة عمرو بن العاص دعا له واثنى عليه. وكانت في هذه الزيارة، الدخول الذي دخل فيه عمرو بن العاص، ما استطاع أن يتعرف به على حال القوم وأن يسترشد في ذلك، فنصره رب العزة عليه. يعني كان قائد الجيش لا يقدم أحدا من جنده ويتأخر هو طلبا للسلامة، وإنما كان يرجو بتقدمه وتقدم غيره سلامة المسلمين جميعا. من أمثال هذه الحيل وتلك البطولات التي وقعت من جند المسلمين ما نصرهم الله عز وجل به، فكانوا يصبرون على الجوع أشهر وعلى البرد أشهر وفي الميدان سنوات. هؤلاء الجند أحياهم الله عز وجل تحت ظلال السيوف، ومع ذلك يموت الكثير منهم على فراشه، يموت الكثير منهم على فراشه، كما قال خالد بن الوليد وهو على فراشه يموت يقول: والله ما في جسدي موضع كذا إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح، وها أنا أموت على فراشي كما تموت العير، ألا فلا نامت أعين الجبناء. كانوا شجعانا، غرس الإيمان في قلوبهم شجاعة، يعلمون أن في الآخرة جنة يسعون إليها ونار يفرون منها، ولا يرون شيئا يجعلهم أكثر فرارا من النار وأسرع رحيلا إلى الجنة من الجهاد والشهادة في سبيل الله. عمرو بن العاص يحاور في فتح بيت المقدس، وقال البطارقة له: لست بصاحبه. فأرسل إلى عمر بن الخطاب يعلمه بذلك، فاستشار عمر بن الخطاب عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم جميعا، استشارهم فقال عثمان: أرى ألا تذهب احتقارا للقوم. وقال علي: أرى أن تذهب إعزازا للجند. فهوى عمر ما قاله علي بن أبي طالب فخرج، خرج يركب راحلته حتى بلغ إلى هناك، فوقف أبو عبيدة بن الجراح يستقبله، فنزل يمشي معه، فأهوى أبو عبيدة إلى يد عمر يريد أن يقبلها، فانكب عمر على قدم أبي عبيدة يريد أن يقبلها، فما كف حتى كف. عمر بن الخطاب يضرب المثل في كل أمر من أمور حياته الذي يجعل من نفسه حاكما لا يبلغه حكام الأرض من بعده، يضرب المثل، يخرج بثوبه الذي لبسه وقد أصاب الثوب شيئا، فأراد له غسلا ورقعا، فطلب منهم ثوبا يلبسه، فأعطوه ثوب فقال: ما هذا؟ قال: إنه من كتان. فلبسه حتى غسل ثوبه ووقعوه، فخرج ليتسلم مفاتيح بيت المقدس. عمر بن الخطاب قاد هذه الجيوش وهو في المدينة بإلهام جاء من الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان في من قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي فعمر بن الخطاب. فعمر بن الخطاب محدثون، يعني كأن الله عز وجل ينزل عليه إلهاما، ينزل عليه ما يجعله وهو في المدينة يقود الجيوش في الشام والفرس، يقاتل في كل موقع من المواقع حول بلاد المسلمين. كل ذلك وعمر بن الخطاب يقيم على الناس الحدود، شارب الخمر يحده في خمره، حتى أنه لما قيل أن عبيد الله ابنه شرب خمرا حد، لكن بعض الكذابين يحل لهم أن يقولوا إن عمر بن الخطاب حده فمات قبل نهاية الحد فأكمل عليه الحد ميتا، وهذا جهل عظيم. ما كان لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن يتعدى حدود الله فيقتل في الخمر أو يقتل في القذف أو يقتل فيما لم يأمر الله عز وجل فيه أن يقتل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم أصحابه إقامة الحدود، فكان يضرب الرقاب ويجلد في الحدود بين يديه فقهاء الصحابة. مش كان في متمرنين على الجلد؟ فقهاء الصحابة، فللجلد فقه، للجلد فقه لا بد أن يعرفه الجالد. فالجلد أداته صوت، والصوت فرع شجرة. اللي بالكم إن الصوت اللي موجود حاليا الكرباج ده لم يكن معروفا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في علامات الساعة رجال بأيديهم سياط كأذناب البقر. لو كانت معروفة ما شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بأذناب البقر. رجال بأيديهم سياط، هذه من علامات الساعة، بأيديهم سياط كأذناب البقر يلهبون بها ظهور الناس، هذه من علامات الساعة. فالصوت الذي يجلد به ليس هو ذلك الصوت الذي يظنه الناس، والذي يسوق به الرجل حصانه أو بغله، فالله كرم المسلمين عن ذلك. إنما أتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بصوت لم تسقط ثمرته فقال دون هذا، فأتي بصوت يتكسر من الضرب فقال فوق هذا، يعني بين الصوتين، بين هذا وهذا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى الضارب أن يرفع يده حتى يظهر إبطه. هذا الضرب منهي عنه في الجلد في الحدود، منهي عنه، لأن الذي يضرب هكذا يتحامل ببدنه عليه، إنما لا يظهر إبطه ويضرب. عندئذ لما نقول لهم ولا تأخذكم بهما رأفة، يصبح الضرب ليس ضربا قاتلا. ويعرف الفقهاء الجلد بأنه الضرب الذي يؤثر في منطقة الجلد ولا يتعداها، فلا يشق جلدا ولا يكسر عظما. المغيرة بن شعبة له في حكايات دهائه أشياء كثيرة، ما بين طريفة من الطرائف تذكر في مواضع الطريفة، وما بين دهائه في غزواته وغير ذلك. فكان أميرا على كثير من البلاد المسلمين وله فضل كثير، لكن دعنا في سياق حديثنا. فعمر بن الخطاب كان يقيم الحدود، يقيم الحدود، والحرب مشتعلة، والحرب مشتعلة في كل الآفاق. من شرب خمرا حده، من قذف حده، من زنى حده، من سرق حده، ليتطهر، لتتطهر الأمة فتبقى مستحقة لنصر الله رب العالمين، تبقى مستحقة لنصر الله رب العالمين. تتطهر الأمة في قلوبها باعتقاد يصح، فلا تتعلق بالرجال إنما تتعلق بالله رب العالمين. تتطهر الأمة في ألسنتها وأقوالها، فلا يقذف أحد. يعني عرض على عمر بن الخطاب رجل يقول لآخر إن أمي ليست بزانية، فسأل عمر الناس قالوا امتدح أمه، قال أوليس لأمه من مدحة سواها؟ أمه ملاش مدحة أنها ليس إلا أنها ليست بزانية. إنه يقذف صاحبه وأمر به فجلد. لو تدبرنا يا إخواني هذه الكلمة لوجدنا أن الكثير من الرجال والنساء والصبيان يستحقون إقامة الحد عليهم فيجلدون 80. يا ابن كذا ويا ابن كذا ويا ابن كذا وده انت كذا. تكف هذه الألسنة، تنضبط هذه الألسنة، فيتطهر اعتقاد القوم في قلوبهم وتتطهر ألسنتهم وتتطهر فروجهم وتتطهر أموالهم. من أجل ذلك أقيمت الحدود. فلما أقيمت الحدود صارت الأمة أهلا لأن ينزل الله عز وجل عليهم نصرا مظفرا. عمر بن الخطاب يرسل إلى جنده وهم في المعركة أكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، يوصيهم اجتمعوا على صلاتكم ولا تتفرقوا، يوصيهم بذلك لأنه يعلم أن هذه الوصايا أرجى من سيوفهم، أرجى من رماحهم، أرجى، لأن الله يرفع له مع ذكره دعاءهم، يبقى ذكر ودعاء فيتقبله الله رب العالمين.
وحديثنا بعون الله وحوله وطوله ومدده وقوته وتوفيقه هو حول خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وقد بلغنا إلى الحديث عن العام 17 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قد افتتح المدائن واستوطنها واتخذ من إيوان كسرى مسجدا صلى فيه بالناس، وكان قد نوى أن يصلي أن يقيم فيها فجمع صلى الجمعة بالناس. إلا أن الجند قد استوخموا البلاد وفشت فيهم كثير من الأوجاع، فأرسلوا إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بذلك، فقال عمر: إن العرب لا تصح إلا حيث يصح إبلها، فانظر مكانا لهم يسكنون. فأرسل سعد بن أبي وقاص من يرتادون البلاد، فاختاروا مكانا بارزا هو الكوفة، وكان فيه بعض خصص من قصب عشش مبنية من القصب أو من كما يفعل الكثير من الناس من أعواد الحطب، وكان فيها نفر قليلين، أديرة، ثلاثة أديرة ونفر قليلين. فصلى الناس الذين أرسلهم سعد بن أبي وقاص ودعا كل واحد منهم ربه دعا كل واحد منهم ربه بدعاء أن يجعل الله عز وجل عليهم هذه البلاد موطنا، وأن يجعلها لهم مستقرا حسنا. ثم أرسلوا إلى سعد بن أبي وقاص يخبروه بذلك، فجاء سعد بن أبي وقاص وأمر بتخطيط المدينة. فكان أول ما بدأ ببنائه بدأ ببناء المسجد، ثم أحضر رام يحسن الرمية وجعله يرمي من الزوايا الأربع للمسجد، وحيثما انتهت رميته يبني الناس مساكنهم، يعني يرمي بسهمة ويبقى المسافة بين أقرب البيوت وبين المسجد مسافة رمية هذا السهم. ثم خطط للناس طرقهم وشوارعهم فجعلها 30 ذراعا، وجعل ما دونها 20 ذراعا، وجعل الكبير منها 40 ذراعا، وجعل الزقاق 7 أذرع. يعني كان هذا التخطيط، يعني عندما ننظر ونجد شارع في مدينة يبنوها لم تستحدث بعض السيارات ولا ما يحتاج فيه إلى سير إلى مسافات واسعة، أن يجعلوا من الشوارع 40 ذراع ثم 30 ذراع ثم 20 ذراع ثم يجعلوا أدنى هذه الشوارع 7 أذرع. ومعلوم أن الذراع قرابة 2.5 متر، يعني معنى هذا أنه كانت هذه الشوارع بالنسبة لشوارعنا اليوم تعد من الشوارع العظيمة. وسكنها الناس واستوطنوها، استوطنوا الكوفة، وكانوا يعني تعد مدينة للجند ومستوطنا لهم. بنوا بيوتهم من القصب، يعني من أعواد الحصب، فأصابتها النار، فأذن لهم عمر بن الخطاب في اللبن، فأذن لهم عمر بن الخطاب في اللبن أن يبنوها من اللبن على ألا يبالغوا فيها، يعني كأنه اللبن عدوه من المبالغة فيها، يعدون أنفسهم سريعي الارتحال، وأنهم في الدنيا ليست الدنيا بالنسبة لهم بدار مقام. هذا وحال أبي عبيدة في الشام على ما كان عليه من الفتوحات، إلا أن يزدجر قائد الروم قد جمع رجالا من الجزائر من نصارى العرب فحاصروا أبي عبيدة ومن معه في مدينتهم. فاستشار أبو عبيدة أصحابه فأشار عليه جميع أصحابه ألا يباغت القوم إلا خالد بن الوليد، أشار عليه أن يحارب القوم وأن يدخل معهم أن يحاربهم. فأطاع أبو عبيدة أصحابه وعصى خالد بن الوليد، لم يسمع بمشورة خالد، أخذ بمشورة الآخرين، وأرسل إلى عمر بن الخطاب. فأرسل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى سعد بن أبي وقاص بالكوفة أن يرسل القعقاع بن عمرو
بجيش عدته 4000 ينجد فيه أبي عبيدة بن الجراح في بلاد الروم، وأن يرسل جيشا آخر على الجزائر، على البلاد التي ناصرت الروم. فلما علم القوم أن بلادهم قد غشيت أسرعوا فتركوا الروم عائدين إلى بلادهم. ولما علمت الروم، وكان عمر بن الخطاب قد أعد جيشا من المدينة وخرج على رأسه لينجد أبي عبيدة، فلما علمت الروم بمقدم أمير المؤمنين إليهم فت ذلك في عضدهم، فأشار خالد بن الوليد على أبي عبيدة أن يباغت القوم فباغتهم، فحدثت فيهم مقتلة عظيمة وأسروا وغنموا شيئا كثيرا، ولم يبلغ بعد جيش القعقاع لم يبلغ بعد إلى الشام، وإنما بلغهم بعد أن انتهت المعركة بثلاثة أيام. فأرسل أبو عبيدة يستشير عمر بن الخطاب في الغنائم كيف تقسم، هل تقسم على من شهد الغزوة أم يشرك هؤلاء الذين جاءوا من أجل الغزوة ولم يشاركوا معهم. فقال إنما خروجهم فت في عضد القوم فنصركم الله بهم ولم يبلغوا فأشركوهم، فأشركوهم معهم في الغنائم. الحقيقة إنه هذا الأمر يدل على أن رب العزة سبحانه وتعالى ينصر القوم بالإيمان ويمحص إيمانهم. يعني ما كانت الأمور تسير وهم في رغد من العيش وراحة كاملتين، وإنما يدخلون إلى بلد فيصيبهم المرض، ويدخلون إلى بلد فيتألب عليهم العدو، ويبقوا مع ذلك مستيقظين، يبقوا مع ذلك محاربين، يعلمون أن الله عز وجل وهم جنده يرسل عليهم الأمراض، وهم يأخذون بالأسباب. فيقول عمر بن الخطاب إن العرب لا تصح إلا حيث يصح إبلها، فيختار الموقع الذي تصح فيه الإبل ليحيا فيه بجنده، ليعيش فيه بجنده، ويخطط المدينة، ويكون تخطيط المدينة تخطيط أقوام يروا أنهم دون البدو الرحل، يعني يبنون بيوتهم من القصب. ثم لما وجدوا في ذلك مضرة أذن لهم في اللبن، ومعلوم أن اللبن هي الحجارة التي بنيت من الطين بغير أن يمسها النار، أذن لهم فبنوا بيوتهم من اللبن، وأمرهم ألا يبالغوا، ألا يبالغوا في رفعها ولا في علوها. ينصر الله عز وجل أبي عبيدة وجيشه بمدد جاءهم من الكوفة، فينتبه عمر بن الخطاب جند الكوفة فيقول يحميهم الله بجندهم ويحمي غيرهم بهم، يعني يمدون غيرهم، وكأنه بلاد الإسلام كانت لها من الجيوش، وكانت هذه الجيوش التي تقاتل في الروم وفي الفرس، وهما أكبر أمتين لم يجعلوا المدينة قد خلت من الجند، حتى إن عمر بن الخطاب يجد لنفسه جندا يخرج بهم، يخرج عمر بن الخطاب بجند، يجد له جند يخرج بهم ليقاتل الناس. كل هذا وهناك مجموعات أخرى من الجند تحمي بلاد الإسلام وترد عنها ما يكون من شأن أعدائه، كل هذا وهم إنما يرهبون عدو الله وعدوهم، فإذا فرضوا الجزية على أحد منهم أحسنوا إليه ودافعوا عنه، فإن قصرت قوتهم عن الدفاع عن قوم رفعوا عنهم الجزية لأنهم لم يستطيعوا لهم حماية. عمر بن الخطاب كما علمنا قدم في العام 16 إلى الشام، وجاء فافتتح بيت المقدس وصلى بالناس هناك ثم عاد، وكانت له قدمة أخرى في نفس العام جاء فيها إلى الشام. فلما كان العام 17 وأراد أن يقدم على القوم نجدة لأبي عبيدة، سمع بالطاعون وقع في البلاد، في البلاد التي يقصدها، فاستشار أصحابه فقال بعضهم: خرجت لأمر فنرى ألا ترجع دونه، وقال بعضهم: نرى ألا تقدم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك الوباء. فأخذ عمر يستشير ثم استراح إلى الرجوع، وكان عبد الرحمن بن عوف غائبا عن القوم، فلما حضر قال: إن عندي في هذا علما، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فقال: إذا وقع في بلد وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، وإذا وقع في بلد فلا تقدموا إليها. فحمد الله عز وجل، فحمد الله عمر بن الخطاب أن وفقه الله عز وجل لهذا الأمر الذي وافق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكأن الطاعون وقع في بلاد الشام مرات، كانت مرة منهم في العام 17، والمرة الثانية في العام 18، والتي وقعت في عمواس وكان فيها موت أبي عبيدة بن الجراح، وكان فيها موت يزيد بن أبي سفيان، وكان فيها موت معاذ بن جبل، وموت كثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتوا في ذلك الطاعون. أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه لما وقع الطاعون في هذه البلد رق عمر إليه وأراد أن يستنقذه من ذلك الوباء، فأرسل إليه خطابا قال: إن لي إليك حاجة أريد أن أشافهك بها، فإذا وصلك خطابي هذا فلا تفعل شيئا حتى تأتيني. فعلم أبو عبيدة أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إنما يريد أن يستخرجه، فأرسل إليه الخطاب يقول له: قد علمت حاجتك مني، وإني أرجو أن تعفيني منها، وإني لن أترك جندي، فإني مقيم معهم حتى يأذن الله عز وجل فينا بما يشاء. فلما بلغ الخطاب إلى عمر بن الخطاب فقرأ بكى، فقال الناس: ما كان، أمات أبو عبيدة؟ قال: لا، ولكنه كان. فأخذ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يدعو له ولما فشى الطاعون في القوم أخذ أبو عبيدة ينقل القوم من بلدهم من المكان الذي هم فيه إلى أماكن مرتفعة، وكان ذلك بمشورة عمر بن الخطاب حيث أرسل إليه: أما إذ أبيت الرجوع فإنك قد أنزلت القوم بمكان غائر، فاجعلهم يبرزون في أماكن بعيدة أماكن مرتفعة واجعلهم يتفرقون. ففعل أبو عبيدة ذلك، وطعنت زوجته قبل أن ينتقل، وطعن هو في الطريق، فقام فخطب الناس فقال: إن هذا الذي أصابكم إنما هو مرض الصالحين من قبلكم، وقد جاءه الله عز وجل به إليكم رحمة، وأسأل الله أن يقسم لآل أبي عبيدة منه نصيبهم. فمات. ثم قام بعده معاذ بن جبل بالأمر ودعا بدعاء يشبهه. وهكذا وقع في القوم هذا المرض الذي مات فيه نفر كثيرون من هؤلاء الأصحاب فضلا عن غيرهم من المسلمين. عندئذ نرى أن رب العزة سبحانه وتعالى أذن لهم في هذا الداء العضال، فكانوا يتمنون الشهادة لا يتمنون الموت. معلوم أن التمني الموت منهي عنه إلا أن يكون ذلك تخلص من فتن، ومع ذلك فرب العزة سبحانه وتعالى تحدى اليهود بآية تعد من معجزات القرآن الكريم، تحداهم بأنهم لا يتمنوه أبدا، أي الموت لا يتمنوه أبدا. وكان يمكن لليهود وهم يريدون أن يظهروا كذب كتاب الله عز وجل أن يتمنوا الموت، كان يمكن لأحدهم أن يقول أنا أتمنى الموت، لكن لم يفعل أحد ذلك دالا على إعجاز كتاب الله وأنهم لن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. رب العزة سبحانه وتعالى يوقع هذه الأمراض بهم مع أنهم جنده الذين أظفرهم الله عز وجل، وإنما يختار الله عز وجل منهم بذلك شهداء. الجند لا يزالون يدافعون مع ما أصابهم وينصرهم الله عز وجل، وما بقي من ملوك الروم وملوك الفرس الذين فروا كلما بلغوا إلى بلد تحصنوا فيها وألبوا القوم وأرادوا أن يقاتلوا المسلمين، فيرسل الله عز وجل عليهم، يرسل رب العزة عليهم جندا من جند المسلمين فيهزموهم، حتى أن جماعة من كبار قواد الروم قالوا: إن القوم لا يزالون يحصروننا يوما بعد يوم، والله ما هذا إلا أمر أراده الله، فلا بد أن القوم على الحق. فأرسلوا إلى خالد بن الوليد يخبروه بما رأوا، فأرسل بذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ولما أرسل إلى عمر أرسل إليهم عمر بن الخطاب بأن يقدموا بهم وأن يجيزوهم، يعني يعطوهم مالا 2000 2000، 2000 درهم 2000 درهم، وأعطوا بعضهم 2500 درهم. فجاء القوم فتعلموا الإسلام وصاروا يقدمون بالمسلمين على قومهم ويحاربون حربا لا هوادة فيها، حتى أن بعض البلاد تحصنت في حصونها وأغلقت أبوابها، فجاء أحدهم وقد ملأ ثيابه دما وألقى بنفسه على أحد أبوابها، فظنه الحراس أنه رجل منهم قد أصيب، ففتح له الباب فدخل، فعمل في القوم تقتيلا ونادى في القوم أن يدخلوا، ففتح الله عز وجل عليهم هذه الحصون، يعني أسلموا وحسن إسلامهم وكانوا يدافعون ويقاتلون قومهم مع المسلمين قتالا شديدا مع الحيلة التي تنطلي على قومهم. الله عز وجل أظهرهم وأظهرهم بذلك. أخذ الإسلام يدخل إلى قلوب القوم وتتسع أرضه وينتشر الإسلام في البلاد، حتى وجد عمر بن الخطاب أنه ينبغي عليه أن يخرج فيمر على تلك البلاد فينظر أحوال القوم، مع أن عمر كانت البريد الذي يأتيه دائما كأنه لا يغيب عن القوم، حتى أن سعد بن أبي وقاص وهو من هو في المسلمين لما بنى الكوفة بنى في مقابل محراب المسجد له قصرا عمره وجعل له بابا، وكان غوغاء الناس يجتمعون حوله، فأغلق الباب ليستريح في بيته، فلما بلغ ذلك عمر بن الخطاب أرسل محمد بن مسلمة إلى الكوفة وأمره إذا بلغ هناك أن يحرق الباب وأن يأمر سعد بن أبي وقاص ألا يغلق بابه دون الناس. فجاء محمد بن أبي مسلمة وفعل ذلك بباب سعد بن أبي وقاص، وأراد سعد أن يكافئه أن يجزيه مالا فأبى وعاد بعد أن أنفذ أمر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ذلك حال أهل الإسلام عندما يمكنهم الله عز وجل في أرض فلا يغلقون أبوابهم دون أحد من المسلمين، إنما يفتحون الأبواب لأنه لا يصيبهم إلا ما قدر الله عز وجل. ومع ذلك فعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يتحسس أحوال جنده، فلقد أرسل المغيرة بن شعبة إماما على بعض هذه البلاد، فوقع بينه وبين أبي بكرة شيئا، وقع بينهما خلاف، فكانت دار أبي بكرة تواجه دار المغيرة بن شعبة، فهبت الريح ففتحت سترا من قوة أبي عبيدة ويجلس عنده نفر من أصحابه، فقام يسد القوة، فرأى المغيرة بن شعبة في بيته على صدر امرأة، وكانت امرأة اسمها أم جميل قد مات زوجها، فكانت تغشى ديار الأمراء، فكانت تدخل دار المغيرة بن شعبة في من يدخلون، فظنها أبو بكرة أنها أم جميل، ظن هذه المرأة أم جميل، فقال تعالوا فانظروا إلى أميركم يزني بأم جميل، فنظروا فرأوهم وكانوا مستدرين، فقالوا وما أدراك أنها أم جميل؟ قال إذا قام رأيته،
فلما انتهى جاء وقت صلاة الظهر واغتسل المغيرة ونزل يصلي بالناس جبذه أبو بكر فمنعه من الصلاة، فأرسلوا إلى عمر بن الخطاب، فأرسل عمر بن الخطاب أبو موسى الأشعري، فقال المغيرة: والله ما جاء أبو موسى تاجرا ولا زائرا، وإنما جاء أميرا. فأعطاه خطاب عمر بن الخطاب وقال: إذا وصلك خطابي هذا فأسرع إليه وأحضر فلان، وأحضر معه القوم. فلما جاء بالقوم ودخلوا على عمر سألهم عمر، فحلفوا أنهم رأوه على صدر أم جميل، وأنه رأوه يدخلها فيها كالميل في المكحلة، حلف ثلاثة على ذلك. فلما جاء الرابع قال: رأيت أستين مكشوفين وسمعت حفزانا شديدا. قال: أرأيته كالميل في المكحلة؟ قال: لا. قال: أتعلم أنها أم جميل؟ قال: لا أدري، ولكني شبهتها. فكبر عمر، قال: الله أكبر. ثم أتى بالثلاثة فجلدهم. فلما قال له المغيرة: أوجع يا أمير المؤمنين، قال: أوجع الله ظهرك، والله لو تمت الشهادة لأقمت الحد عليك ورجمناك. رب العزة سبحانه وتعالى يقيض في بلاده من يقيم الحدود ليحمي رب العزة سبحانه وتعالى بذلك الأعراض، ولتبقى هذه البلاد هؤلاء جند يقيمون دين الله، ولكن لا يعتذر إليهم، لا يعتذر عنهم في فعلة فعلوها، ولكن تقام حدود الله كما أنزلها الله رب العالمين. القوم على الثغور يحاربون ويقاتلون، ولكن الله عز وجل إنما ينصر القوم بإقامة حدود الله. فعمر بن الخطاب يعلمهم ألا تأخذهم رأفة في دين الله، فهم يقيمون حدود الله عز وجل، ولكن عمر يفرح عندما يبرئ الله عز وجل رجلا من أمراء المسلمين من سرية وقع فيها القوم، ولا يسكت حتى يقيم الحد الذي أراده الله رب العالمين. عمر بن الخطاب يتتبع ذلك كله، حتى أن خالد بن الوليد يقاتل من المقاتلين، له نصيب كما للآخرين نصيب، يعني إذا أصاب القوم، إذا أصاب كل جندي من جند القوم 1000 دينار يصيب مثلهم. ومعلوم أن خالد بن الوليد كان مقداما، وللفارس سلب من قتله، فيسر الله عز وجل على خالد، فكان عنده مال، فدخل عليه جماعة فأجاز أحدهم 10,000، 10,000 درهم جائزة، أعطاه هدية 10,000 درهم. فأرسل عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة أن يصعد المنبر وأن يخلع عمامة خالد بن الوليد وأن يسأله بين الناس: إن كانت هذه 10,000 لك فهذا صرف، وإن كانت للمسلمين فهي خيانة، وأن يرسله إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فلما فعل ذلك أبو عبيدة به وقيده كما أمر عمر بن الخطاب، وقف أبو عبيدة وهو يعرف لخالد قدره، ويعرف له أمره وشأنه، فلما فعل به ذلك وبلال بن رباح قد جاء مع الجندي مع البريد، والبريد الذي أرسله عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، نزل أبو عبيدة واعتذر لخالد وقال ما فعلت ذلك عن أمري. فخرج خالد بن الوليد عائدا إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حتى بلغه، فقال له عمر والله لا تلي لي أمرا أبدا، ما هذا الذي فعلت؟ من أين هذا اليسار؟ قال من غنائم الحروب يا أمير المؤمنين ومن أسلابها. قال هذا سرق، فأخذ يحصي ماله، فقال له خالد ما زال عن 60 فهو لك، فأحصاها وأخذ منه عمر بن الخطاب يومها 20,000. ثم قال عمر بن الخطاب والله ما عزلت خالدا عن ريبة فيه، إنما أردت أن يعلم الناس أن الذي يصنع النصر هو الله وألا يغتر الناس به. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يضرب المثل في ذلك للمؤمنين ويبين لهم كيف أن الله عز وجل ينصر المسلمين بإيمانهم ودينهم وبنصر ينزله عليهم رب العالمين. ونرى أن هذا القوم أنهم في جهاد مستمر، حتى الذين يسكنون المدينة فهم في جهاد مستمر. فلما خرج عمر بن الخطاب بعد طاعون عمواس وحدوث القتلى الكثيرين من هذا الطاعون، واختلطت على الناس أمور المواريث، خرج عمر بن الخطاب إليهم يقسمها. هذا يدلنا على أن الذي تولى أميرا للمؤمنين كان أعلم الناس بقضائها وشريعتها. فإذا اختلف الناس في أمر المواريث فإنهم يحتاجون إلى من يقسمها إليهم، فيخرج إليهم عمر يقسمها. وكأني بهذا الأمر أن الموت إذا حدث في جماعة بعضهم يرث بعضا فقد يتشابه الأمر على الميراث، يعني قد يأتي الطاعون إلى أسرة فيموت الرجل وتموت زوجته، فكيف يقسم الميراث؟ فهذه مسألة اعتنى بها العلماء وهم يطبقونها اليوم على الحوادث التي تحدث سريعا، يعني مثل حريق دب في بيت فمات فيه عدد من أفراد، أو حادث وقع في سيارة كانت تركبها عدد من أفراد أسرة واحدة فماتوا أو مات بعضهم، كيف يتم التوريث في ذلك؟ فهم ينظروا أولا أن من تأخر موته ورث من مات قبله، ثم يقسم ميراثه بعده. فإن غابت علينا تواريخ موتهم أسقطنا حساب بعضهم من بعض. يعني إيه؟ يعني حنتصور أن رجل وزوجته توفوا، ماتوا في وقت متقارب، فينظر الأمر إن كان الزوج مات أولا وله ولد ورثت زوجته منه الثمن، وإن لم يكن له ولد ورثت الربع. فإن كان مات قبلها ورثها ورث منها النصف إن لم يكن لها ولد، والربع إن كان لها ولد. ثم ينتقل الميراث عمن تأخر موته، ينظر ورثة المتأخر، فقد لا يكون للمرأة أو للرجل من أولاد، ويموت أولا فترث الزوجة الربع، فينتقل هذا الربع إلى المرأة، ثم بعد ذلك تورث المرأة فيكون ورثتها أخواتها، فينتقل المال من هذا الرجل وعصبته إلى هذه المرأة وعصبتها، وقد تكون بعيدة عنه في نسبها. أو يكون العكس، يعني تتغير الأنصبة تماما، فإذا لم يعلم وقت موت كل واحد منهما سقط النصيب، يعني اعتبرنا أن الزوجة بتورث وليس لها زوج، وأن الزوج ميراثه وليس له زوجة، يعني اعتبرنا سقوط كل واحد منهما ونورث. فخرج عمر بن الخطاب، لأن هذه المسألة كأنها كانت انتشرت وكثرت وحدث فيها الاختلاف في الرأي، فذهب عمر بن الخطاب بنفسه يقضي في هذه الأخضيات بين الناس حتى لا يقع الخلاف، ويبقى ذلك العلم باقيا في الناس يفهمون منه أمر دينهم، لأنه بتطبيق عمر بن الخطاب وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أكثر الصحابة فقها في دين الله وعلما فيه. يخرج عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى القوم ليقسم هذه المواريث ويخطب فيهم ويبين للناس أنه قد عمل بما عرفه الله عز وجل، فإن علم أحدهم علما غاب عن عمر بن الخطاب يقول فأعلموني به نعمل به، يعني لا يقول الناس عنه أنه هو الزعيم الملهم، مع أننا عندما نقرأ عن عمر بن الخطاب نشعر بذلك الإلهام الإلهي، وهذا ليس بغريب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان في من قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي فعمر بن الخطاب. يعني لو أردنا أن نقول كلمة ملهم على عمر بن الخطاب لما كان الأمر بعيدا ولكان النص قريبا من ذلك، ولكن الله عز وجل يؤيد دينه بهؤلاء الرجال الذين أخلصوا لدين الله فهما وعلما، حتى أن المعضلات والمشكلات التي لا يستطيع لها أهل الإسلام حلا يعرضوها على عمر فيرشده الله عز وجل للخير فيها. عمر بن الخطاب يعرض عليه أن جماعة من العرب ممن كانوا قد تنصروا ولحقوا بالروم أخذوا أسرى وكانوا من أشراف العرب، فيرسل إليهم عمر بن الخطاب ويأتي بهم ويأمر أن توضع الجزية عليهم، فيقول له ويلك لا تفضحنا، فيقول لهم والله أنتم فضحتم أنفسكم، فيقولون له إما أن تخلي عنا وإلا لحقنا بالروم، قال والله إن لحقتم بهم أرسلت خلفكم من يحضركم، ولا بد أن تعطوا الجزية عن يد وأنتم صاغرون. قالوا فسمها غير الجزية، سمها شيئا غير الجزية، فقال إنا نسميها جزية وأنتم اختاروا لها من الأسماء ما شئتم. فقال علي بن أبي طالب ألم يضعف عليهم أبو عبيدة الصدقة؟ قال نعم. قالوا فذاك، يعني هذا هو المقدار الذي يدفعوه ما اختاره أبو عبيدة. يعني عمر بن الخطاب يتحسس كل المسائل التي تكون بينهم. كل هذا وهذه الكتب التي تحصي تاريخ عمر بن الخطاب لا تذكر في هذه التواريخ قصة سيره بين حواري المدينة وبيوتها وسماع المرأة التي قالت لابنتها امزجي اللبن في الماء، ولا مثل هذه الحوادث التي تحدث في المدينة، إنما يذكرون هذه الحوادث البسيطة الصغيرة عند ذكر مناقبه وسيرته. فليس من اليسير تحديد التوقيت لها، يعني كان من اليسير تحديد توقيت جعل عمر بن الخطاب التقويم وبدء التاريخ، وكان ذلك في العام 16 من الهجرة، لأنه أمر معروف مشهور مع أنه وقع في المدينة. لكن بقية الأمور لا تكاد تعرف لها تاريخا، يعني مثلا هذه المرأة قالت انزجي اللبن بالماء، ومتى قال عمر بن الخطاب لحفصة ابنته كم تصبر المرأة عن زوجها، ومتى دول كل هذه الأمور الكثيرة التي وقعت من عمر بن الخطاب وهي في المدينة لا يعرف لها على وجه التحديد من تاريخ، لأنها وقعت غير مؤرخة بتاريخ يبينها إلا في القليل النادر. أما الفتوحات هذه فإنهم لا يفتحون بلدا إلا بعد أن يتمكنوا من التي قبلها، وهكذا حتى يتوغلوا في بلاد الفرس وبلاد الروم. وعندما ننظر إلى هذا نرى أن الله عز وجل قد وسع على المسلمين، يعني كل هذا ونحن نتحدث في العام 17 من الهجرة، نتحدث في العام 17 من الهجرة، والرسول عليه الصلاة والسلام توفي في العام 11 من الهجرة، يعني ستة أعوام كان منها قرابة الثلاثة أعوام أو سنتين وأشهر خلافة أبو بكر الصديق، ثم كان في هذه الأعوام التي هي أقل من الأربعة أعوام في عمر، في خلافة عمر بن الخطاب، كانت فيها هذه الفتوحات الواسعة التي أوقع الله عز وجل فيها الرعب والخوف في قلوب هؤلاء الأعداء، فصاروا إذا سمعوا بالمسلمين قد أقبلوا فإنهم يخرجون من بلادهم ويتركونه. وقد عرفنا ما كان في العام 16 من شأن أحوال المسلمين في المدائن، أحوال الروم الفرس في المدائن وخروجهم منها، وعبور سعد بن أبي وقاص بالجند حتى أوقع في القوم ما أوقع، وفتح الله عز وجل عليه هذه البلاد وفتح المدائن فاستوطنها، ثم عاد فبنى الكوفة واتخذها له موطنا.
فحديثنا بعون الله وحوله وطوله ومدده وقوته وتوفيقه لا يزال حول خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وقد بلغ الحديث بنا إلى العام 17، حيث اتسعت الفتوحات وامتدت في فارس والروم. فلما استهل العام 18 امتدت فتوحات المسلمين، ووقع في جند المسلمين الذين كانوا في بلاد الشام وقع فيهم مرض الطاعون. وتذكر كتب السيرة أن الذين ماتوا من المسلمين في هذا الطاعون 25,000. هذا العدد ما سمعنا به قتل في المعارك، ولكن الله عز وجل أراد إليهم الشهادة وهم على فرشهم، أراد الشهادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المطعون شهيد، والمطعون يعني الذي مات بالطاعون، المطعون شهيد، فيرجى لهم منزلة الشهداء. وإنك لتعجب عندما ترى أبو عبيدة بن الجراح قائد القوات يدخل المعارك فلا يموت فيها ثم يموت بالطاعون، وزيد بن الخطاب الذي كان أول من قلده أبو بكر الصديق قيادة على الجيوش يموت بالطاعون، وترى كذلك شرح حبيب بن حسنة الذي كثر ذكره في غزوات المسلمين يموت بالطاعون، وترى الإمام الورع العالم الجليل
الصحابي معاذ بن جبل يموت بالطاعون، الله جلت قدرته أراد لهم ذلك، فما تركوا من عمرهم ساعة ولا تقدموا عنها لحظة، إنما الله عز وجل أماتهم حيث كتب لهم كما كتب لهم. فهذه إرادة الله رب العالمين، بل وإنك لتنظر فتجد معاذ بن جبل الذي بدأ الدعوة إلى الله صبيا وكان يشارك في الدعوة إلى الله، فدعا عمرو بن الجموح بالدعوة العملية كما ذكرنا في شأن صنمه عندما حملوه وألقوه. يموت في العام 18 بالطاعون وكان عمره 38 عاما. 38 عام صاحب هذه العلوم الكثيرة، الذي ذهب إلى اليمن معلما، والذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام، والذي كان يغزو في صفوف المسلمين، يموت وعمره 38 عاما وقد ترك هذه المآثر الضخمة والأحاديث الكثيرة. فأين قول النبي صلى الله عليه وسلم له يا معاذ إني أعلمك كلمات، وأين قوله كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، وأين هذه الأحاديث الكثيرة التي حدث بها معاذ بن جبل؟ فكان من أعلم الناس، يموت وعمره 38 عاما ويموت بالطاعون. لنعلم أن رب العزة سبحانه وتعالى إنما أراد للقوم شهادة، وعندما تقرأ ما خطب به معاذ بن جبل بعد أن طعن أبو عبيدة لما طعن استخلف على الناس معاذ بن جبل، خطبهم أبو عبيدة قبل أن يموت، ثم خطبهم معاذ بن جبل قبل أن يموت، ثم خطبهم كل واحد نفر كثيرون من الصحابة يخطبون ويبينوا أن هذا المرض إنما جاء من رحمة الله. كيف نستطيع أن نفهم ذلك؟ يعني أن الله جلت قدرته اختار أقواما ليكونوا شهداء، واختار لهم أن تكون الشهادة ليست بسيف أو حراب، إنما أن تكون بذلك الطاعون الذي أذن الله عز وجل له أن يقع فيه. وسمي طاعون عمواس نسبة إلى قرية صغيرة بين بيت المقدس وبعض هذه البلاد، لأن الطاعون ظهر أول ما ظهر فيها. وتنظر إلى عمر بن الخطاب وهو يراسل القوم وكأنه يعيش بينهم، يريد ابتداء أن يستنقذ أبا عبيدة فيرسل إليه إنه قد عرض لي حاجة أريد أن أشافهك فيها، فإذا وصلك خطابي هذا فلا تضعه من يدك حتى تقبل إلي. فعرف أبو عبيدة مراد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فقال قد عرفت حاجتك، وإني بين جندي لا أرغب بنفسي عنهم. فيصل الخطاب إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فيفضه، فلما قرأه بكى فقال له الناس ماذا جرى، أمات أبو عبيدة؟ قال لا، ولكن كأنه قد مات. ثم يرسل إليه إن الجند قد نزلوا إلى مكان غويط عميق، فاخرج بهم إلى الجبال، إلى الأماكن البارزة، لعل الله عز وجل أن يذهب ذلك الذي وقع بهم. فيصل الخطاب إلى أبي عبيدة فتطعن زوجته فيرحل بعيره، فقبل أن يضع رجله في البعير يظهر عليه الطاعون فينتقل بالناس ويموت. ويموت أبو عبيدة في 25,000 من المسلمين يموتون بالطاعون، عدد لم يقتل منهم في غزوة من الغزوات، لكنها إرادة الله رب العالمين، يموتون ويبقي الله عز وجل 1,000 بلاد التي فتحوها، والعلم الذي نشروه، والرجال الذين أسلموا على أيديهم، يبقي ذلك رب العزة سبحانه وتعالى. لنعلم أن الآفات إذا أصابت القوم فإن الله عز وجل يبلغها مبلغها، بل إن أبا عبيدة لا يخطب الناس ثم يقول في آخر خطبته: اللهم اقسم لآل أبي عبيدة حظهم من هذا الطاعون.